بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب السابع من كتاب الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده. باب القنوت قبل الركوع وبعده. قال: حدثنا مسدد وهو أبو الحسن، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل، عن أيوب وهو أبو بكر ابن كيسان، عن محمد وهو ابن سيرين، قال: سئل أنس: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. بعد الركوع يسيرا. وقال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، قال: حدثنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول، جرى بينه وبين قتادة كلام في جرح أهل البدع، فما هو؟ ما هو؟ أن قتادة البصري ذكر عمرو بن عبيد فجرحه وتكلم فيه، فقال عاصم: ألا أرى الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض؟ فقال له: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة فإنه يتكلم فيه ليحذر، أو كما قال رحمه الله، ومعنى كلامه أن جرحه لذلك المبتدع ليس من باب الغيبة، إنما هو من باب النصيحة، لأجل أن يحذر الناس طريقة ذلك المبتدع. قال: حدثنا عاصم، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قد كان القنوت. قال: قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. فقال: كذب، يعني أي أخطأ، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا، أي قريبا من 70 رجلا، إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وقال: أخبرنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي، قال: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة، عن التيمي وهو سليمان، عن أبي مجلز، عن أنس، قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وقال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ابن مقسم الذي يقال له ابن علية، قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة خالد بن مهران أبو المنازل عن أبي قلابة أبو المنازل أو أبو المنازل عن أبي قلابة وهو الجرمي عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل شهرا ثم ترك، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب القراء، لما أصيب القراء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث 70 قارئا من عباد الصحابة وقرائهم إلى قبائل رعل وذكوان وعصية ليعلموهم فتكالبوا عليهم وانفردوا بهم وقتلوهم جميعا، لم ينجو منهم إلا رجل واحد. فهذه مصيبة عظيمة حلت على أهل الإسلام في وقت كان أهل الإسلام فيه قليلين، وكان القراء يحتاج إليهم جدا في نشر العلم وتفقيه الناس، ولكنها مصيبة ابتلى الله عز وجل بها المسلمين، وأخلف الله عز وجل على المسلمين بخير، فإن الأمر لله والدين دينه، يسخر له سبحانه وتعالى من شاء من خلقه. فلما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، يدعو عليهم بأن ينتقم الله منهم وأن يسلط عليهم ونحو ذلك من الدعاء على هؤلاء الكفار المشركين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أصحابه، والذين آذوا المسلمين بقتل بعضهم وإفجاع بعضهم، فكانت فاجعة عظيمة. فخرجوا لنشر الخير فلم يرجعوا، وكتب لهم أجرهم، كتبوا في الشهداء. فقنت شهرا ثم ترك، وهذا يقرر أو يدل على ما يقرره أهل العلم أن القنوت للنوازل ليس بمستمر، إنما يقنت ما يسر الله ثم يترك، لأن الأصل في الصلاة عدم القنوت. وقوله في الحديث الأخير كان القنوت في المغرب والفجر، هذا في حديث أنس، وجاء في حديث أبي هريرة وغيره أن القنوت أيضا كان في الظهر والعصر والعشاء، ولهذا قال أهل العلم في قنوت النوازل يقنت الإمام في أكثر الصلوات أو كلها. والنازلة على قسمين، إما أن تكون فاجعة فجع بها المسلمون كقصة القراء فقنت شهرا ثم ترك، وإما أن تكون نازلة قنت فيها حتى انجلت ثم ترك. هذان قسمان ظاهران جاءت بهما الأدلة. أما القسم الأول فهو حديث أنس، دليله حديث أنس. القسم الثاني دليله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو للمستضعفين بمكة الذين حبسهم المشركون: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام. وأناسا يدعو لأناس من المسلمين المستضعفين: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل لها عليهم سنين كسن يوسف. يدعو على المشركين ويدعو للمستضعفين. ثم ترك. قيل لأبي هريرة: ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت؟ قال: أما رأيتهم قد قدموا؟ والمعنى أن الله فرج عن المستضعفين فقدموا وتخلصوا من الأسر أو تخلصوا من البقاء في مكة بين ظهراني المشركين. فلما قدموا زال ما لأجله كان القنوت فترك القنوت. فكان القنوت كشيء يشبه مثلا الخسوف، صلوا حين خسفت فلما انجلت فرغوا من صلاتهم وظلوا يدعون حتى انجلت. ولهذا إذا جاء شخص وقد انجلت الشمس وذهب الخسوف لا يشرع في حقه أن يصلي الخسوف أو الكسوف. إذن هذه الحال الثانية، الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تكون النازلة مستمرة ولا يرجى انكشافها عن قرب، فهذا الذي يظهر والله أعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قنت الإمام يقنت ما يسر الله ثم يترك ويبقى بعد ذلك الدعاء في سائر الأوقات، لأن القنوت دعاء وليس القنوت هو المحل الوحيد الذي يدعى فيه للمسلم، بل هناك من أماكن وأوقات الإجابة ما هو أولى، كالسجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكالساعة الأخيرة من الجمعة، وهكذا أيضا مواطن أخرى، جوف الليل وأماكن أخرى وأوقات يدعو لإخوانه المسلمين أن يكشف الله عز وجل كربتهم وأن يفرج همهم وغمهم. فهذه إذا قنت قانت يقنت ما يسر الله ثم يرجع إلى الدعاء في الأوقات المستحبة الذي يستحب أن يدعى الله عز وجل فيها. لماذا؟ لأن هذه النوازل قد صارت في حكم المستمرة، في حكم المستمرة. فلو استمر الإنسان في القنوت في جميع الصلوات لصار القنوت سنة من سنن الصلاة مستمرة، فإن المصايب لا تزال على هذه الأمة. يبتلي الله عز وجل هذه الأمة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فالبلاء يصيب هذه الأمة من تسلط الأعداء ومن النكبات، والبلاء العظيم الذي أصيب به المسلمون. فمثلا في زمن الاستعمار الأوروبي بريطاني أو الفرنسي أو الإيطالي أو غير ذلك، حين استولوا على بلاد العرب وتقاسموها بينهم تقاسم الأكل أهل الكعكة، كان البلاء شديدا على أهل الإسلام، وكان المقاتلون ضد هؤلاء المستعمرين في الشعاب والجبال ونحو ذلك، فصارت نكبة مستمرة حتى يسر الله عز وجل بطرد أولئك المحتلين لبلاد العرب والإسلام. واستمرت قضية من تلك القضايا تؤرق المسلمين وتزعجهم، يئنون ويبكون من أجلها، ألا وهي قضية أرض فلسطين. من عام 48 ميلادية هذه إلى يومنا هذا، فهذه صارت قضية هي قضية كل المسلمين. فلو قنت في الصلوات من عام 48 إلى اليوم في جميع الصلوات لصار القنوت كأنه سنة في كل ركعة أو في كل صلاة فريضة. ولذلك يقنت المسلمون إذا اشتدت الوطأة على أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يتركون ويكتفون بالدعاء لمن لم يستطع أن يفعل أكثر من ذلك. والشاهد أن هذا هو الأقرب إلى السنة، أن يقنت ما يسر الله ثم بعد ذلك يرجع إلى الدعاء، يدعو لإخوانه المسلمين في مجامع الناس في الأعياد وفي الاجتماعات العامة وفي كذلك أوقات الإجابة ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يتولى عباده، والأمر له من قبل ومن بعد. ولهذا لا يقال عن أهل السنة: لماذا أنتم تتركون القنوت لأهل غزة؟ والجواب أن قد قنتنا من ذلك أشهرا ندعو لإخواننا المستضعفين في أرض غزة، وندعو على اليهود ومن تعاون وتمالأ معهم، ثم بعد ذلك انتقل إلى الدعاء في أوقات الإجابة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع القنوت، فإنه قنت شهرا ثم ترك، في حديث أنس، وفي حديث أبي هريرة قنت ثم ترك، وفي حديث أنس قال: بعد الركوع يسيرا. وفسر يسيرا أي في الوقت، أي زمنا يسيرا. فهذا فقه الركوع أو فقه القنوت، والله تعالى أعلم. والناس قد أدخلوا في القنوت أشياء هي من المحدثات، وليس القنوت موضعا لها، كمثل من يقنت في الصلوات يستسقي يطلب السقيا، هذا محدث، إنما الاستسقاء يكون بالدعاء يوم الجمعة أو بالخروج إلى المصلى وصلاة ركعتين وبدعاء الله عز وجل، أو بالخروج إلى المصلى وصلاة ركعتين، نعم، إن دون دعاء، كما هو قول كذلك أيضا. فالشاهد أن القنوت له نوازل خاصة مما ينزل، أما الجفاف والقحط فليس القنوت مشروعا لأجل ذلك، إنما هذه لها أشياء أخرى شرعت في الشريعة، فيوضع كل شيء في موضعه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أن كسوفا وقع، لو أن كسوفا وقع عند أذان الظهر، فهل يشرع للناس أن يصلوا الظهر ويقنتوا في الركعة الأخيرة أن يرفع الله عنهم البلاء ويكشف عنهم الكسوف وأن يرحمهم وأن لا يعذبهم؟ الجواب لا، لا يشرع، إنما المشروع أنهم يفرغون من صلاة الظهر ثم ينتقلون إلى صلاة الكسوف، يصلون صلاة الكسوف كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فعلوا الأول وهو القنوت لأجل رفع الكسوف فقد أحدثوا، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم هذا الحديث أو هذه الأحاديث أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الوتر لبيان موضع القنوت من الوتر، فقال: باب القنوت قبل الركوع وبعده، أي هل يكون القنوت يكون قبل الركوع أم يكون بعد الركوع؟ والمعنى إذا أراد أن يقنت في الوتر هل يقنت في الركعة الأخيرة بعد أن يفرغ من قراءة سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخر دعاء القنوت وما تيسر، ثم يقول: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، ثم يقول: أسبح تسبيح الركوع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد. أيفعل ذلك فيكون قنت قبل الركوع أم يفعل ما يفعله جمهور المسلمين وما يفعل في الحرمين وغيرهما من القنوت بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده؟ هل هذا هو السنة أم هذا هو السنة أم يجوز الوجهان؟ البخاري رحمه الله يشير إلى جواز الوجهين، فإنه ذكر الباب باب القنوت قبل الركوع وبعده، وسيأتي الكلام من الحافظ رحمه الله. قال رحمه الله: القنوت يطلق على معان، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. ما هو هذا المحل المخصوص؟ إما قبل الركوع وإما بعد الرفع من الركوع. قال الزين بن المنير: أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة، إلى من روي عنه أنه بدعة كابن عمر، وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات. ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرتفع عن درجة المباح، يعني إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبادة فقد ارتفع عن المباح إلى المستحب، إن لم يصل إلى الواجب يرتفع إلى المستحب، لأن الأحكام التكليفية كم؟ 5: محرم، أخف منه مكروه، ثم مباح، إذا ارتفع مستحب وإذا ارتفع واجب. خمسة هي الأحكام التكليفية. قال ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح، وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث كذا قال. قال ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة كان القنوت في الفجر والمغرب، لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار، فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية، مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر، فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وإن كان بعضهم قد شكك في هذه الزيادة في قول في قنوت الوتر، قال يقول لكن الجمهور على تصحيح هذا الحديث. علمه يقول اللهم اهدني فيمن هديت الحديث، وقد صححه الترمذي وغيره، لكن ليس على شرط البخاري. قوله سئل أنس رواية مسلم قلت لأنس، يعني محمد بن سيرين هو الذي سأل، فقيل أو قنت، في رواية هل قنت، قال نعم قبل الركوع، زاد الإسماعيلي أو بعد الركوع، قال قيل قبل الركوع أو بعد الركوع، قال بعد الركوع يسيرا. قال إذن اليسير، هل المراد اليسير أنها كلمات مختصرة أم المراد اليسير أنها أيام قليلة؟ قال الحافظ قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها إنما قنت بعد الركوع شهرا. فإذن ما المراد قنت يسيرا، في المدة أم في الكلمات؟ المدة. قال وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وكأنه محمول على ما بعد الركوع، بناء على أن المراد بالحصر في قوله إنما قنت شهرا أي متواليا. طيب ثم قال قد كان الركوع، قد كان القنوت، قوله قد كان القنوت فيه إثبات مشروعيته في الجملة. قوله فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، قال كذب. قال لم أقف على تسمية هذا الرجل صريحة، ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة، فإن مفهوم قوله بعد الركوع يسيرا يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيرا، ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلا. ومعنى قوله كذب أي أخطأ، وهي لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ. كتبت هذه الفائدة؟ هلا أعطيني الدفتر أكتب لك. قوله كذب أي أخطأ، أخطأ وهو لغة أهل الحجاز أي المدينة ومكة، يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ، فيقولون كذب يعني أخطأ، كذب يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ. قال ويحتمل أن يكون أراد بقوله كذب أي إن كان حكى أن القنوت دائما بعد الركوع، وهذا يرجح الاحتمال الأول، ويبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده، إسناده قوي. وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع. وروى محمد بن نصر في كتاب القنوت قيام الليل من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن أول من قنت من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان، لكي يدرك الناس الركعة، وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في المغازي بلفظ سأل رجلا أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة، قال لا بل عند الفراغ من القراءة. ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح يعني يجوز. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت فإن الأحاديث الكثيرة في هذا تدل على أنه في قنوت النوازل قنت بعد الركوع. حديث أبي هريرة صريح، جاء عن ابن عمر وغيره صريح في أنه حين يرفع رأسه من الركعة الأخيرة، فدل هذا على أنه بعد الركوع. وأما قنوت الوتر فمن شاء قنت قبل الركوع ومن شاء قنت بعد، لكن إذا كان إماما للناس فإنه يصلي على ما اعتاد الناس من القنوت بعد الرفع من الركوع، وإذا أراد أن يقنت قبل فإنه ينبههم ويعلمهم ويؤكد عليهم حتى لا يلتبس عليهم الأمر، لأنه إذا فرغ من قنوته ثم قال الله أكبر، إذا كان قنت قبل الركوع فقال الله أكبر، هو يركع ومن وراءه تجدهم يتساقطون سجودا لأنهم لم يعتادوا القنوت قبل القراءة يعني قبل الركوع. والتيمي الراوي عنه هو سليمان، يروي عن أنس نفسه ويروي عنه بواسطة. آخر شيء قال كان القنوت في المغرب والفجر. قد تقدم توجيه إرادة هذه الرواية في أول هذا الباب، وتقدم الكلام على بعضها في أثناء صفة الصلاة، وقد روى مسلم من حديث البراء نحو حديث أنس هذا، وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح، قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك انتهى ولا يخفى ما فيه. وقد عارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك، فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه، وهذا أيضا فيه نظر. وأما حديث لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا فهو حديث ماذا؟ حديث ضعيف. قال وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود، مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وثبوت الأمر بالدعاء فيه، أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين، ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به، يجهر بالقنوت بخلاف القنوت في الصبح، فاختلف في محله وفي الجهر به. اختلف في محله القنوت في الصبح، بعضهم حمل حديث أنس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا أي يطيل القنوت، القنوت بمعنى طول القراءة، يقنت أي يطيل القراءة. وقال بعضهم يقول سمع الله لمن حمده ويدعو، يدعو صامي يعني ماذا، لا يسمع نفسه، يسمع نفسه. فائدة أخيرة تكملة، ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان، فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي فيما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة، أي أجازه أن يروي عنه. قال ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد لفظ ولفظ، لكن لفظ يكون من باب الاشتغال. ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية، دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. الرابح القنية، القنية أي العطية. ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية، دعاء قنوت يأتي بمعنى الدعاء، خشوع القنوت يأتي معنا الخشوع. والعبادة طاعة، العبادة والطاعة، إقامتها أي الاستمرار على الطاعة، إقراره بالعبودية أي الإقرار بالعبودية، سكوت الصلاة، قوموا لله قانتين أي ساكتين، والقيام وطوله، أفضل الصلاة طول القنوت طول أي طول القيام وطوله، كذاك دوام الطاعة، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية أي من شخص رابح للقنية أي العطية. قال خاتمة: اشتملت أبواب الوتر من الحادث المرفوع على 15 حديثا، منها واحد المعلق المكرر منها فيه وفيما مضى 8 أحاديث، والخالص 7، وافقه مسلم على تخريجها. فكل هذا في هذا الباب متفق عليه، وفيه من الآثار 3 موصولة، والله أعلم. طيب، المؤذن يؤذن.